بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يعني فيما مضى في كلمة لم نفسرها، وهي قوله تعالى والرقيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. اختلف المفسرون في معنى الرقيم على أقوال، أقرب هذه الأقوال أنه كتاب مأخوذ من الرقم وهو الكتابة، كما قال الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، يعني مكتوب، فيعني يؤخذ بنفس اللفظة رقيم أي كتاب مكتوب. ماذا كتب فيه؟ هذا فيه أقوال، لما قال كتب فيه اسماء أهل الكهف أو أصحاب الكهف، منهم من قال كتب فيه قصتهم وموضع البلدة ونحو ذلك. هذه أمور لا نخوض فيها لأنه ما في دليل على تحديد ما كتب في هذا الكتاب، لكن الآية تدل على أنه فيه كتاب عند حول الكهف مكتوب فيه ما يتعلق بأصحاب الكهف، وأقرب شيء أنه الأسماء أو القصة أو ما شابه ذلك. وهنا نأخذ فائدة أو قاعدة ذكر بعض العلم، أن ما لم يذكر تفصيله في القرآن أو في السنة ما موقفنا منه؟ نخوض فيه ولا نكف عنه؟ نكف عنه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه لم يذكر، فلا فائدة من الخوض فيه، يعني لن نصل إلى نتيجة، لأن هذا من أمور الغيب. الخوض فيها بدون وحي لا يفيد، أنك ما يمكن أن تصل إلى الغيب بدون وحي. إذن قال فلان كذا وقال فلان كذا واثنين وثلاثة وأربعة أقوال وخمسة، ماذا نستفيد؟ ما فيش. لو قيل لك أي الأقوال الأربعة والخمسة الصحيحة تقول الله ما أدري، حمك الله، أنا ما ندري، ما في نص، هيبقى غيب. قال السدي، قال الضحاك، قال مجاهد، قال فلان، مدام ما في نص فنحن نكل علمها إلى الله عز وجل، هذا واحد. ولا تقف ما ليس لك به علم. الأمر الثاني أنه لو كان في ذكرها فائدة لذكر الله سبحانه وتعالى وبينها، لأن القرآن سبق لنا أنه ليس كتاب قصص محض، ليس كتاب تسلية وذكر التفاصيل والتواريخ والأسماء والبلدان ونحو ذلك والقبائل إلى آخره، لا، هذا كتاب عبر، كتاب هداية، فهو منهج حياة. فالله سبحانه وتعالى يذكر فيه ما يفيدنا وينفعنا وما يكون عوننا على فهم القصة. في أشياء تترك كثيرة، مثل لون كلب أصحاب الكهف، ما لونه؟ أحمر ولا أبيض ولا كذا، ما يفيد. موقع الكهف وين؟ هل في أنطاكية ولا في كذا ولا في كذا؟ هذا ما يفيد. لو كان مفيد لقال كانوا في مدينة كذا وخرجوا إلى قرية فلانية اسمها كذا ومعهم كذا لونه كذا وأسماءهم الأول فلان والثالث والرابع، صار كتاب قصص وذهبت هيبة القرآن. وانشغل الناس بهذه الحواشي وهذه الاستطرادات التي لا تفيد في صلب الموضوع. إذن هذا الذي ينبغي الإنسان أنه يعرض عن ما يذكره العلماء وإن كانوا من السلف، لكن أقوالهم ليست بحجة، حتى كلام التابعين أو من أتباع التابعين قالوا ليس في حجة، فلا طائل من ورائهم، والله سبحانه وتعالى يعني سكت عنه فنسكت عما سكت الله عنه. أنه ما لا فائدة من الخوض فيه، مثل الشجرة التي أكل منها أهلها، يعني تعجب لما تقرأ أقوالا في هذه المسألة، أن شجرة التفاح، شجرة المشمش، شجرة كذا، شجرة كذا، ما الفائدة؟ أولاً أنه رجم الغيب، وثانياً أنه لا فائدة من معرفة نوع الشجرة، لأنك لو عرفت التفاصيل هذه انشغل ذهنك بهذه التفاصيل، لأن الإنسان مولع بحب الغرائب والتفاصيل وتفصيل الأحداث، فينشغل بها عن لب القصة وفحواها وفائدتها، فلا تشغل نفسك بما لم يذكر الله عز وجل. هذه قاعدة مفيدة، ويعني ينبغي المؤمن أن تكون منه على ذكر دائما، ويقرأ في كتب التفسير. كتب التفسير فيها الغث والسمين، من أكثر الكتب التي فيها الغث والسمين، مهما يكون المفسر. ابن كثير مثلا معروف بأنه له عناية بالحديث، لكن تجد عنده إسرائيليات وأقوال وأشياء كثيرة، حديث ضعيفة وإسرائيليات وأقوال ما عليها دليل، موجود بكثرة في تفسيره. القرطبي تفسيره من أجمع التفسير وأنفعها، ما عدا العقيدة مثلا عنده شعرية غفر الله له في العقيدة، لكن تجد فيها حديث موضوع أحيانا وأقوال ضعيفة وأشياء شاذة، لأنه يجمع الغث والسمين كأنه يجمعه ليقف عليه القارئ ويمحص ويميز. وهكذا كثير من كتب التفسير فيها الغث والسمين، فينبغي طالب العلم أن يمحص، وإذا كان لا ليس أهلا يتتلمذ على المشايخ والعلماء الراسخين حتى يصل عوده ويستطيع أن يقرأ كتب السلف وينتقي ويعرف ما يؤخذ وما يترك. وقفنا على قوله جل وعلا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلب. من هم الذين يقولون؟ هؤلاء أهل الكتاب، لأنهم هم الذين اعتنوا بهذه القصة وقعت فيهم، فهم يتكلموا فيها، ويعني كثرت أو تنوعت أقوالهم في بعض تفاصيل هذه القصة. قيل لهم يهود نجران، وقيل نصارى نجران، وقيل غيرهم، ومنهم فرق من أهل الكتاب تكلموا في هذه القصة. سيقولون، الله عز وجل ذكر أقوالهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. بالنسبة لثالث ورابع، ثلاثة رابعهم كلبهم، ما قال أربعة رابعهم كلبهم. ما الفرق بين ثلاثة رابعهم كلبهم أو نقول أربعة رابعهم كلبهم؟ نقول إذا كان هذا الرابع في هذا المثال من الجنس، من نفس الجنس، يقال أربعة رابع فلان. أما إذا كان من جنس آخر فيذكر العدد، عدد الجنس الأول ثلاثة رابعهم كلبهم، لأنه ليس منهم. هذه قاعدة. مثلا ثانية اثنين، ثانية اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، قال الله عز وجل ثانية اثنين لأنهم جنس واحد، ثانية اثنين. لكن لو اختلف الجنس ما يقال ثاني اثنين، يقول ثاني واحد، لكن لما صار الجنس واحد قال ثاني اثنين، إذ هما في الغار. وهذه قاعدة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني فصل ثلاثة إلا هو رابعهم الله عز وجل، ولا خمسة إلا هو سادسهم. لكن لو فرضنا أنه خمسة من البشر يقال فلان خامس خمسة، خامس خمسة، خامس خمسة، خامسهم فلان، وهذا واضح. سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. لأن الله عز وجل فند هذه الأقوال رجما بالغيب، أي ليس عندهم دليل على ما ذكروه من العدد. ثم ذكر قولا ثالثا: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. الآن هذا القول الثالث لم يفنده، يعني لم يكذب رجما بالغيب، ثم ذكر الثالث وسكت عنه: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ابن عباس رضي الله عنه اعتمد القول الثالث هذا وقال هم سبعة، قال أنا من القليل الذي يعلم عدتهم، هم سبعة ثامنهم كلبهم. ويعني استدلوا على هذا بأنهم سبعة بأمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى فند القولين السابقين، أبطلهما بقول رجما بالغيب، وسكت عن الثالث، والسكوت إقرار. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو ليس بدليل لكن إشارة، وهي الواو: سبعة وثامنهم كلبهم، كأنه يعني انتهى العدد إلى سبعة واستأنف وثامنهم كلب. هي واو عطف، لكن ذكرها في الثالث يقوي سبعة وثامنهم كلبهم، يعني في تقوية للقول الثالث بالواو سبعة، كأنه قال هم سبعة، كما ذكر القرطبي رحمه الله قال كأنه قال لنبيه هم سبعة وثامنهم كلبهم. فالواو تشعر فيها تقوية للقول الثالث أنهم سبعة، لكن لم يصرح به تماما، لأنه كما سبق أنه لا فائدة كبيرة في معرفة العدد، ولا فرق بينهم بين كونهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة، الآية واحدة، أنام الله ثلاثة أو أنام سبعة، خمسة أو سبعة، الآية واحدة، فلا يفرز هناك كبير فائدة معرفة العدد. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. هل هذا الآن فيه إبهام للعدد؟ يعني قد يقول قال هذه الجملة تفند القول السابق، قل ربي أعلم بعدتهم، يعني لو بينهم بيانا واضحا لانتهى الأمر، لكن قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. لا، نقول هذه الآية أو آخر الآية ليس فيه تفنيد لما سبق وأنه ليس بسبعة، لأنه بينهم أنه سبعة ثم رد العلم إليه جل وعلا، قل ربي أعلم بعدتهم، الله أعلم بعدتهم، وبينها فيما سبق أنهم سبعة، ليس فيه إبطال للقول الثالث، لا، وإنما فيه إرجاع العلم إلى الله عز وجل، الله أعلم بعدتهم هو الذي بينها، وليس أهل الكتاب الذين يرجمون بالغيب. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، هل المعنى لا يعلمهم إلا قليل قبل نزول الآية، أو أنه لا ما يعلمه إلا قليل حتى بعد نزول الآية؟ فيه احتمال، لكن عباس قال أنا من القليل، يعني يفهم من كلام عباس رضي الله عنه أنه لا يعلمه إلا قليل حتى بعد نزول الآية. كيف ذلك؟ الجواب لأن الله سبحانه وتعالى لم يبينهم نصا صريحا، وإنما ذكرها حكاية، يقولون ولم ينص عليها نصا صريحا، فصار هذا أيضا فيه احتمال، ولذلك قلنا الراجح أنهم سبعة، والدليل قرائي أنه سكر قول الثالث كذا إلى آخره كما سبق، لكنه ليس نصا صريحا، فيبقى العلم به قليل، ما يعلمه إلا قليل ممن يتأمل ويستنبط. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. المماراة ما معناها وليد؟ المجادلة، مراة هي المجادلة، هذا يتبنى رأيا وهذا يتبنى رأي، ويبدأ كل واحد يحاول أن يثبت رأيه، أحيانا بالأدلة، أحيانا يعني بما يرى أنه دليل، أحيانا يكون حجة، أحيانا يكون بالباطل. فالمجادلة هذه قد تكون بحق وقد تكون بباطل، قد تكون بعلم قد تكون بجهل، فأحيانا يؤمر بها وأحيانا ينهى عنها على حسب حالها. الله عز وجل أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله وجادلهم بالتي أحسن، أمر ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الأمر بالمجادلة لكن بالتي أحسن، أي بالحجة والأسلوب الحسن، يعني ما في شتم ولا في تسفيه ولا كلمات نابية، هذه المجادلة الحسنة بالدليل والكلام الطيب، هذه مطلوبة، وأحيانا ينهى عنها. مثل إيش؟ من قال ولا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني واضحا، يعني لا تجادل إلا جدالا ظاهرا، أي الدليل فيه ظاهر واضح، أما ما لم يذكر من تفاصيل هذه القصة فلا تدخل فيه بالجدال، لأنه لا علم لك به ولا فائدة من الجدال فيه. طيب، فيه حديث تنهى عن الجدال ولو كان محقا، تعرفون الحديث؟ أيه، أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. طيب، ما نوع المراء هذا الذي ينهى؟ مع أنه محق، مع ذلك حثه عليه الصلاة والسلام على تركه، مع أنه محق فيه، يعني مراء صحيح، وذلك رغب في تركه. للماء منع هذا المراء الذي رغبنا في تركه. ايش نقول محمد؟
ليس في
فائدة. ما في فائدة. أحيانا الواحد يجادل لأجل ايش؟ إظهار العلم، لأجل أن يتميز، وليس قصده إظهار الحق أو الدعوة إلى الحق، إنما يريد أن يظهر ما عنده من الذكاء أو من الفصاحة والبيان من أجل أن يرتفع، أن يمدح الناس وأن يسلموا إليه. ما جادل أحد إلا غلبه، بعض الناس عنده قدرة على الجدال، عنده قدرة على الجدال وعنده فصاحة وبلاغة فيجادل ويخصم. هذا الألد الخصم، الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد يعني شديد المجادلة، ألد اللد هذا مأخوذ من جانبي الوادي، ألد يعني الوادي له جانبان كأنه ينتقل من جانب إلى جانب. الألد الذي الماهر بالخصومة الذي كلما سد عليه باب هرب وانتقل باب آخر وهكذا، فلا يكاد يخصم. خصم يعني يخصم غيره لكنه بالباطل، وهذا أبغض الناس إلى الله أو أبغض الرجال إلى الله عز وجل. إذا كانت المجادلة إما بالباطل أو بأسلوب سيء في اللعن والشتم وكذا، أو لأجل غرض فاسد وإظهار ما عند الشخص من العلم ومن أجل المغالبة، هذه المجادلة محرمة ومنهي عنها ويجب الكف عنها. وإذا كان فيها فائدة فإنها تكون مشروعة للدعوة إلى الله عز وجل وإظهار الحق. في فائدة جميلة ذكرها ابن القيم رحمه الله لها تعلق بما نحن فيه، وهي تفسير قوله عز وجل وما عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. يعني لاحظ الآية لم يقل وما ينطق بالهوى، وإنما قال وما ينطق عن الهوى. ما الفرق؟ الفرق دقيق لكنه كبير. ما ينطق بالهوى هذا واضح، لا ينطق بالهوى ما تشتهي نفسه من خلاف الحق، هذا لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام منزه عنه، لكن الله عز وجل نزهه عن أمر أدق منه وهو النطق بالحق لأنه يوافق الهوى. هذا في ظاهر محمود لكن في الباطن مذموم. يعني الإنسان ما يتكلم بكلمة الحق إلا إذا كان في صالحه، إذا كان في صالحه أو في صالح من يحب قال الحق مع فلان لأنه صديقه لأنه قريبه ويحب نصرته، وإذا كان الحق مع الذي يبغضه ماذا يفعل؟ يسكت، ما يتكلم بالباطل لكن يسكت. إذا ينطق بالهوى، ينطق ما ينطق بالهوى لكن ينطق عن الهوى، يعني ينطق بالحق إذا وافق هواه، هذا أدق. لأن النطق بالهوى أشد، هذا لا شك أنه كبير، يعني ينطق بالباطل. لكن بعض الناس قال لا ينطق بالباطل وهو مذموم أيضا، ينطق بالحق ويذم. لماذا؟ لأنه ينطق بالحق لغرض سيء، لغرض لشخصه، لمصلحة نفسه وليس لله عز وجل. إذن هذا يدخل في المراء. أحيانا الإنسان يماري وهو محق كلامه صحيح لكنه منهي عن هذه المراءة لأنه يماري لغرض فاسد وهو الانتصار للنفس وإظهار ما عنده من العلم والقدرة على الخصومة. إذن المسألة هذه فيها تفصيل واضح الآن. المجادلة إذا كانت بالحق وبالأسلوب الطيب ولأجل نصرة الحق فإنها محمودة ومطلوبة ومثاب عليها لأنها من باب الدعوة إلى الله عز وجل، وإذا تخلف فيها أحد هذه الأوصاف صارت مذمومة منهيا عنها. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا أي بينا واضحا في ناحية الدليل من ناحية الطريقة والأسلوب، يعني لا تدخل معهم في كلمات نابية ومغالبة شديدة إلا مراء ظاهرا. ولا تستفتي فيهم، الضمير يعود إلى أصحاب الكهف، منهم الضمير يعود إلى أهل الكتاب أحدا. لا تستفتي أهل الكتاب في أهل في أصحاب الكهف، لماذا؟ لأنهم لا علم عندهم ثابت، عندهم يعني قصة دخلها التحريف والزيادة والنقصان، فليست مضبوطة. والله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وجاءه بالحق. إذا لا تتعدى ما جاءك في القرآن ولا تسأل الكتاب عن هذه القصة ولا غيرها. أما غيرها فقد أمر الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل الكتاب، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اسألهم يعني هل ما جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام حق، هل موافق لما جاء بموسى عليه السلام وجاء بعيسى، يشهدون الصالحون منهم يشهدون، كما شهد النجاشي في قصة المشهورة لما أخذ قش من الأرض وقال ما ماط ما جاء بي صاحبكم عما جاء بي عيسى مثل هذه، وأشار إلى قشه بيده أخذها من الأرض. إذن السؤال عن أصل الدين وأنه موافق لما جاء به أهل الكتاب هذا مطلوب، يسأل عنه الأهل العدل منهم ويشهدون به. وفرق شاهد أيضا قال لو كنت عنده قال لا يبلغن ملكما تحت قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ولو أعلم أني أقدر أن أصل إليه لأحببت لقاءه. وقريب من هذا الكلام لما قرأ كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما سمع كلام أبي سفيان حينما سأله أسئلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 أسئلة، لما أجاب أبو سفيان تيقن أنه صادق وأنه نبي. إذن في تفصيل، لا تسألهم عن هذه القصة لأن ما عندهم فيه خلط وتغيير وتبديل، ولا بأس بسؤال عن أصل الدين إذا استدعى الأمر. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل، قال لا أشك ولا أسأل. نعم
شيخ صلى الله عليه، في قول الله عز وجل ما يعلمهم إلا قليل، هل هذا يقتضي المدح لهم؟
مدح لمن؟ للعالمية؟ إيه لا شك الذي يتأمل كتاب الله ويستنبط ما فيه من العلم فإنه يعلمهم، كما سمعنا قبل قليل الآية من تأملها علم منها أنهم 7. وهل كل العوام الآن يعرفون لو قرأوا سورة الكهف يصلون هذا؟ ما سنة طالب العلم الذي تأمل فهم أو قرأ كلام السلف وأهل التفسير وصل إلى هذه المعلومة. لا شك أن هذا فيه مدح لطلبة العلم الذين يتحرون فقه القرآن ويستفيدون من كلام السلف، وإلا ما جلسنا هنا في هذا المجلس إلا طلبا لهذا الفضل الشمال. ولا تقول أن هذا نهي مؤكد لشيء أي شيء كان، إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هل المراد بغد أو بغدا الحكاية؟ غدا هل هو المراد به اليوم الذي بعد يومك، ولا المراد به المستقبل بشكل عام؟ محمد الأول والثاني؟
الثاني.
نعم، لأن ليس المقصود الغد اللي هو اليوم الذي بعد يومك، لا، إنما المراد في المستقبل. غد يعني في المستقبل. لا تقول أن نهي مؤكد لشيء أي لأجل شيء، إني فاعل ذلك الشيء غدا أي مستقبلا، غدا بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، إلا أن يشاء الله. هذا أدب عظيم من الله سبحانه وتعالى لعباده، لأن الله سبحانه وتعالى هو مدبر هذا الكون ومالك ومتصرف فيه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والإنسان مربوب مملوك ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كيف يقول الإنسان الضعيف سأتيك غدا؟ ما أدراك؟ أولا أنك لا تعلم الغيب، ثانيا أنك لا تأتي إلا بقدرة من الله يعطيك إياها، قد يمنعك هذه القدرة بمرض ونحوه أو بحبس أو بشغل فلا تستطيع الذهاب. إذن لا بد أن ترد الأمر إلى الله عز وجل تعظيما لله واستسلاما لحكمه القضاء القدري، لأنك عبد مربوب. سبب هذه الآية ما سبب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال سأخبركم غدا، ولم يستثني، فتأخر وحي 15 يوما وأنزل الله عليه هذه الآية في هذه القصة لينهاه أن يكرر ما فعل. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، إذا جاء الأمر من الله امتثله ولا يمكن أن يخالفه. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت هذه فيها أقوال. قول الأول إذا نسيت الشيء يعني أنت ستتكلم بأمر فنسيته، قل إن شاء الله واذكر ربك يعني قل لا إله أي ذكر من أجل أن تتذكر ما نسيت، لأن النسيان من الشيطان وذكر الله يذهب الشيطان، وهكذا قال. لكن هذا قول في نظر. القول الثاني أصح وهو واذكر ربك إذا نسيت، نسيت ماذا؟ الاستثناء، نسيت أن تقول إن شاء الله، يعني جالس في المجلس قلت سأزورك يا فلان غدا وسكت ناسي، تذكرت بعد دقيقة بعد دقيقتين بعد ساعة بعد ساعتين تقول إن شاء الله، حتى لو طال الفصل لابد أن تستدرك وتقول إن شاء الله ما لم يمضي الوقت الذي علقته عليه، ما لم يمضي الوقت سأتيك الأسبوع الجاي، نسيت تقول إن شاء الله، ذكرت بعد يوم تقول سآتي فلان، حتى لو مو عندك تقول سآتي فلان إن شاء الله الأسبوع الجاي، تستدرك ما مضى. طيب هل هذا الاستثناء على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ نقول على سبيل الوجوب، أن الله سبحانه وتعالى نهى عن تركه، إذن يجب فعله. طيب في اليمين، واحد قال احلف أنك كذا وكذا، قال والله العظيم لا أزورك غدا، هل يجب عليه يقول إن شاء الله ولا ما يجب في الحلف؟
لا يجب.
لماذا ما يجب مع أنه داخل في العموم؟ ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وهذا الآن يؤكده بالحلف. إذا كان لا يجوز أن يقول سأتيك غدا بدون حلف، فكيف إذا حلف أن يأتيه غدا؟ فأولا نقول أنه ورد في السنن حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فإن شاء فعل، يعني ما حلف عليه، وإن شاء ترك غير حنث، يعني ما عليه حنث. لو قال والله لأزورنك غدا إن شاء الله ثم لم يزره غدا، عليه كفارة ولا ما عليه؟ ما عليه كفارة، ليس عليه كفارة لأنه استثنى مرد الأمر إلى الله، والله لم يشاء أن يزوره، إذا ما عليه شيء إذا استثنى. تعرفون قصة سليمان مشهورة في هذا، قال لأطوفن الليلة، حلف لأطوفن، اللام لام إيش؟ قسم، لام قسم، لأطوفن مر معنا كل نون مشددة جاءت بعد اللام، فاللام لام قسم، لأطوفن الليلة على 70 امرأة، في روايات 70-90-100 كلها تحمل بغلام يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله ونسي. فقال له جليس أو الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، سبحان الله، مع أنه ذكر ونسي أيضا. فلم تأتي واحدة منهن إلا واحدة جاءت بشق غلام نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام أما لو قال إن شاء الله لم يحنث ولجاهدوا فرسانا في سبيل الله أجمعون أو أجمعين. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين أنه لو استثنى ما حنث ولا حصل ما حلف عليه، واضح؟ إذا هذا في تأكيد الاستثناء في الحلف، حتى في الحلف لابد أن يستثنى. لكن نقول إذا كان الحلف واجبا فإنه لا يستثني، لأن لو استثنى نقض الحلف، كأنه نقضه. لو قال واحد مثلا أن تطلب شخص مبلغا من المال وقلت له أعطني مالي، قال والله العظيم لا أقضيك غدا، لو قال إن شاء الله هو مخير، إن شاء قضاك وإن شاء لم يقضي، فهذا الاستثناء يبطل اليمين، يعني كأنه يفسخ اليمين. وأنت الآن تستحلفه لأمر واجب حق.
يعد تحالف؟
إيه نوع من التحالف؟ لذلك الحلف على نية المستحلف، الحلف اسمه في صحيح مسلم الحلف على نية المستحلف، يعني ما يجوز يوري. لو قال مثلا أنا أطلب فلان 10,000، قال والله ما عندي له شيء، وش يقصد بما؟ أن موصولة، وهذا يعني تورية عميقة جدا خفية جدا. معنى كلامه يقول والله الذي عندي له شيء، صحيح ولا لا؟ صحيح. الذي له عنده شيء، هو شيء مال، والسامع وش يفهم؟ أنها نافية. يقول والله ما عندي له شيء، هو ينوي الاستدلال، هو لو نوى أنها موصولة ما كذب، لكن هل يجوز أن يوري بهذه الطريقة؟ ما يجوز، لأنه بهذه التورية يضيع حق الدائن. فذلك النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، قال الحلف على نية المستحلف وليس الحالف، على نية المستحلف. إذن على نية المستحلف يقول احلف المال عندك شيء، هو ينوي ما نافي، فما ينفع التورية، ويكون تكون يمين غموس إذا ولو ورى. إذن كذلك إذا كنت يعني الخلاصة، وهذه مسألة تحتاج إلى زيادة تحقيق، لكن هذا اللي يحضرني الآن، أنه نقول هذه اليمين على المستقبل إن كانت في أمر ليس واجبا عليك فإنك لا بد أن تستثني، لأن الحلف أشد تأكيدا من الخبر المجرد. وإذا كنت مأمورا في الخبر المجرد أن تستثني فالحلف من باب أولى. ويعيد قصة سليمان عليه السلام أن الله عز وجل يعني كأنه عاقبه على ترك المشيئة بهذا النصف الإنسان الذي أتاه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لو استثنى لكان دركا في حاجته ولا أتوا فرسانا كما حلف. هذا في تأكيد الاستثناء في الحل. لأن سليمان عليه السلام ما عليه حق حتى يضيع لو استثنى، لا، هو يخبر عن أمر مستقبل في مصلحة الإسلام والجهاد وليس حقا واجبا. إذن هذه خلاصة هذا المبحث. طيب في مسألة أخيرة، الاستثناء هذا لو لم ينوه، يعني يتكلم ولم ينوي، قال مثلا نسائي طوالق إلا فلانة، قال واحد وفلانة، قال إلا فلانة، هذا استثناء. ترى هذه مسألة يعني قد تقع، اللي هو إذا إنسان قال شيئا ثم استثنى، هل ينفع الاستثناء ولو لم ينوي حين ابتدأ، ولا لابد أن يكون ناويا من أول الكلام؟ وهذه مسألة توضح، المثال يوضح المسألة. واحد عنده امرأتان أو ثلاثة أو أربعة، قال نسائي طوالق، أول ما قال طوالق قال له شخص وفلانة، يعرف أنه يحبها، قال إلا فلانة، متى نوى؟ بعد ما تكلم، قال إلا فلانة، ينفعه ولا ما ينفع؟ ينفعه. لا أصبر، ما في حديث في هذا عن ابن عباس هذا، لا. وش تقولون الحين؟ خلنا ناخذ واحد واحد، ينفع ولا ما ينفع؟ طيب أنا أعفيكم عن الجواب، أجاوب أنا. بعض العلماء قال ما ينفع، لأن هذا رفع للطلاق بعد وقوعه، والطلاق إذا وقع هل يرفع؟ ما يرفع. إذا قال فلان طالق قال لا هونت، هل يرتفع؟ ما يرفع. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة فلا ينفع. لكن هذه مسألة ليست كرفع الطلاق المباشر، فلان طالق في يرفع، لا، هنا هذا الآن طلق أكثر من واحدة، كلمة عامة فيها عموم، ثم استثنى بعض أفراد الذي الأفراد بعض الأفراد مما ذكر، استثنى امرأة من النساء، هنا نقول ينفع الاستثناء. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة في قصة سليمان عليه السلام، أنه قال الملك قل إن شاء الله، لو قال إن شاء الله لكان دركا في حاجته. هل سليمان ينوي يقول إن شاء الله حينما ابتدأ الكلام ولا ما كان ناوي؟ ما كان ناويا، واضح. لأنه حتى لما ذكر ما قال، إذن لم ينوي، كان ناسيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لو استثنى بعدما ذكر لنفعه، وكان درك في حاجته ولم يحنث. واضح؟ إذن هذا الدليل واضح، حديث الصحيحين دليل صريح واضح على أن الاستثناء ينفع ولو لم ينوه عند ابتداء الكلام، هذا واحد. طيب المدة، لو استثنى بعد يوم، بعد ساعة، بعد، هل هناك وقت معين للاستثناء ولا مفتوح؟ ابن عباس رضي الله عنه قال: واذكر ربك إذا نسيت، قال ولو بعد سنة. وهذه صار فيها إشكال، وحتى صار فيها يعني صار فيها إشكال من ناحية الخلفاء، أنهم يحلفون على بيعتهم ثم يستثنون وتنتقض الأيمان. فبعض الخلفاء استدعى بعض السلف وسألوا عن هذه المسألة وكذا. فقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا معروف واضح مشهور، قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة. لكن هل معنى قول ابن عباس رضي الله عنه أن الاستثناء يفسخ اليمين ولو بعد سنة، ولا يخرج من عهدة الأمر بالاستثناء؟ الظن الثاني يخرج من العهدة، لأن الاستثناء واجب، فإذا نسي ولا بد أن يذكره ولو بعد يوم أو شهر. ولكن كلام ابن عباس والعلماء لا يدل على أنه يخرج من عهدة أنه يفسخ اليمين. فنقول شخص حلف قال والله لا أفعلن كذا وسكت، بعد يوم قال إن شاء الله، يلزمه اليمين، يلزمه اليمين، لأن اليمين عقد. والاستثناء ينفع ما دام، بعضهم قال ما دام في المجلس، وبعضهم قال ما دام في موضوع، في نفس الموضوع. يعني واحد يتكلم مع شخص قال والله أنت لك حق علي وأنا بزورك، والله العظيم لا أزورك غدا، وبعدين تكلم في موضوع ثاني، قال طب شو أخبار السيارة بعتها، ولا تكلم في موضوع ثاني، وبعد دقيقتين ثلاثة أربعة تذكر قال لا أزورني غدا إن شاء الله. هنا يقولون ما ينفع، لأنه انقطع الموضوع. فإما المجلس ينتهي يتفرقون، أو ينتقلون من موضوع إلى موضوع آخر، لأن الكلام تم ودخلوا بكلام ثاني. وليس هناك دليل على تحديد مدة أنه ينقطع بعد يوم أو بعد ساعة أو بعد 10 دقائق، ما في دليل. إذن لابد أن يكون متصلا، مثل قصة سليمان قال لا طوفن على 70 امرأة تأتي بكذا كذا، أول ما سكت قال له الملك قل إن شاء الله، وما زال في الموضوع. لكن لو تكلم موضوع آخر فإن الكلام تم وانقطع، ولا ينفع الاستثناء إلا براءة للذمة. واضح؟ هذا أقرب ما يقال في هذه المسألة. في سؤال قبل أن تقل شاهد
هل في الدعاء؟
لا، المشيئة في الدعاء منهي عنها، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. أنه إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت، هذا في محاذير. الحذر الأول أنه ينبئ عن أنه ليس حريصا على المغفرة، إن شئت اغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي. والثاني أنه كأنه يكره الله، اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أنا ما أكرهك، الله لا مكره له. فليعزم المسألة ويعظم الرغبة، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. ما يجوز الاستثناء في الدعاء، لا يجوز، وفيها نهي. الحديث رواه مسلم. نعم.
في بعض الشهادات في غير الأمور
المستقبلية، مثل الماضي، يعني الماضي انتم حصل، قل الله فلان جاء من السفر، ما قال إن شاء الله.
خاصة أنا قرأت في أحد الكتب مثلا يقول بعد بيان المسألة يقول وفي هذا
كذا إن شاء الله. يعني مثلا يقول وهذا القول الصحيح إن شاء الله، لأنه في المستقبل، يعني في علم الله ما يدري هل هذا الصحيح عند الله ولا لا، فهو يستثني يقول إن شاء الله أنه هو الذي يحبه الله، يعني في المستقبل، لأن الجزاء على الأعمال في المستقبل. كان يقول إن شاء الله أن يكون هذا مقبول عند الله أو يحبه الله أو كذا، يعني هذا من باب التواضع وعدم الجزم به. لكن لو صار المسألة واضحة، يعني منصوص عليها واضحة، أحتاج يقول مثل الخمر حرام إن شاء الله، لا ما يقول هذا، لكن إذا ذكر شيء قال وهذا الصحيح إن شاء الله. واحد سؤال قال لا بأس به إن شاء الله، أنه عنده شك اجتهاد ولم يجزم بأنه الصواب، من باب التواضع ورد العلم لله سبحانه وتعالى.
هل في فرق بين إن شاء الله بإذن الله؟
ما يظهر لي فرق، الله أعلم.
بحول الله كذلك، تطهير بحول الله.
يعني هو الأولى أن يأتي بنفس اللفظة المذكورة في هذه الآية، إلا أن يشاء الله، إن شاء الله. سأزور غدا إن شاء الله، سأزورك غدا بإذن الله، يعني متقاربة، أنا ما يظهر لي فرق، والله أعلم، قد يكون في شيء ما يحضرني.
إذا قال مثلا قررت أن أشارك معكم بعد أسبوع، إذا قال قررت فهو
إذا ذكر بعضه قال إذا كان يخبر عن عزمه وليس الفعل، يعني هو يخبر أنه عازم، هذا ما يدخل في النهي، يقول أنا عازم، هذا خبر عما في قلبي الآن، قال تروح منك فلان، قال لي أنا خلاص بروح معكم، يعني لي رغبة أروح معكم، لكن إذا كان يقصد نفسي وقوع الذهاب هذا لابد أن يرده إلى الله سبحانه وتعالى، هذا فرق دقيق، هذا فرق دقيق. فلان هو كان متردد، تروح معنا ولا لا؟ قال لي بروح معكم، هل يأثم بهذا؟ له كأنه يقول أنا عزمت الآن على الذهاب معكم، يخبر عما في قلبه، كان مترددا وعزم، ما يدخل في النهي، لكن لو قال إن شاء الله أفضل، أحوط وأفضل وتبرك بذكر الله. يعني شوف سبحان الله من يعني عظم هذا الأمر، الله نفسه جل وعلا لما أخبر عن أمر قال إن شاء الله، وهو هو المتكلم وهو الفعال لما يريد. تعرفون الآية لتدخلن، هذا قسم الآن، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. سبحان الله، هذه من أعجب ما يقرأه الإنسان في القرآن، الله يتكلم ويقسم، هذا معروف مكتوب عند الله لا شك فيه، الله سبحانه كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وعلام الغيوب فعال ما يريد. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، يعني قال العلماء إذا كان هو جل وعلا بنفسه يستثني فكيف بعباده، يعني هو رد المشيئة إلى نفسه تعظيما لنفسه جل وعلا، فكيف بالمخلوق الضعيف الجاهل، كيف لا يستثني؟ لا شك أن هذا من أعظم التأديب من الله لعباده على رد المشيئة إليه، لأن هذا يتعلق بتوحيد الربوبية، الله سبحانه وتعالى يجب أن يعظم وترد الأمور إليه جل وعلا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، لأقرب من هذا أي قصة أصحاب الكهف، لأقرب منها رشدا. الرشد هو خلاف الغواية، فالله سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستزيد من الهداية والعلم، لأن قصة أصحاب الكهف من الأدلة على عظمة الله وقدرته، وأنه سبحانه وتعالى فعال بما يريد، وأن البعث حق والساعة حق، لكن في آيات أكبر وأعظم وأقرب رشد، يعني أقرب وأقوى هداية على الحق من سورة أو من قصة أصحاب الكهف. إذن هذا فيه الاستزادة من الأدلة والخير، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان غاية الحرص في الاستزادة من العلم، لذلك لما قص علينا قصة موسى والخضر في نفس السورة في آخر السورة، وماذا قال كما جاء في الصحيحين؟ قال وددت أن موسى صبر ليقص علينا من أخبارهما، يعني يحب أن يستزيد من هذه الأخبار والعجائب والغرائب التي تدل على عظمة الله، وتدل على أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فكان حريصا عليه الصلاة والسلام على الاستزادة من العلم والآيات التي تزيد الإيمان، لأن الإيمان يزداد بالعلم ويزداد بالعمل، وليس الإيمان يعني درجة واحدة، الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في الإيمان اللي هو التصديق، بعض الناس تصديقه قوي جدا كأنه يرى الغيب بعينه، بعض الناس تصديقه أخف، بعضهم وسط بعضهم أقل، حتى قد يصل إلى الشك والريب. لو شكك لشك، التصديق عنده ليس مكذب لكن التصديق ضعيف عنده، لو طرحت عليه شبه لا شك وربما ارتد، كما يحصل من ضعاف الإيمان الذين يذهبون للدراسة عند الكفرة لا يزالون يشككون في دينهم حتى يرتدوا، ولهذا لا يصلون ملاحدة يصلون حربا على الإسلام والمسلمين، مع أنهم راحوا مسلمين لكنهم ارتدوا هناك لضعف الإيمان. فالإيمان يزداد بالعلم، يزداد بالعبادة بالعمل، وليس درجة واحدة. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. بيّن سبحانه وتعالى لبثهم بيانا واضحا، لأن هذا هو لب الآية. وأعظم ما في هذه القصة هو هذه الآية العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى أنامهم هذه السنين الطويلة 3 قرون وهم نائمون بدون طعام ولا شراب ولم تتغير أجسادهم، وبعثهم الله كما كأنهم ناموا يوما أو بعض يوم. هذه هي يعني قدرة الله تبارك وتعالى. ولبثوا في كهفهم 300 سنين، 300 سنة مدة طويلة، وازدادوا 9. يعني ما الحكمة من ذكر 9 بعد 300؟ ما قال 309 سنين وازدادوا 9؟ يعني كان يعني المتوقع أن يقال ولبثوا في كهفهم 309 سنين. ماذا فصل؟ قال وازدادوا 9. في أقوال، لكن من يعني أقرب الأقوال أن 9 هذه هي الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية. السنة الشمسية التي يؤرخ بها أهل الكتاب، والسنة القمرية التي يؤرخ بها المسلمون أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كم بينهم؟ يعني ذكر قرطبي رحمه الله عن بعض السلف أنه قال كل 33 سنة وثلث يكون فيها زيادة سنة، 333 سنة وثلث فيها زيادة سنة. طيب 300 سنة كم يكون فيها؟ 9، صح؟ واضح 9. والآن يجينا رمضان في الشتاء، في عز الشتاء في البرد، يدور لين يجي في الشتاء مرة ثانية بعد كم سنة؟ 30. هذه 33 سنة. يعني لو كان رمضان في الشتاء في شهر معين ميلادي ويدور، متى يرجع نفس الشهر؟ بعد 33 سنة وثلث. والكبار في السن يعرفون هذا، أن الحج كان في الصيف بعد صار في الشتاء ثم رجع في الصيف، هذه الدورة 33 سنة وثلث. إذن 300 كل 100 فيها كم؟ 3 سنين، والمئة الثانية 3، والمئة الثالثة 3، 9 سنين. حسبة مضبوطة. إذن هذا قول، وأنا أرى هذا من أقوى الأقوال، أنه 300 سنين هذا على حساب الكتاب السنة الشمسية، وازدادوا 9 أي على حساب السنين القمرية. ولا شك أنها مدة طويلة، والله على كل شيء قدير جل وعلا. وذلك جعل الله سبحانه وتعالى آية على قيام الساعة، وأن الذي بعث هؤلاء بعد هذه النوم الطويلة قادر على أن يبعث الأموات للحساب جل وعلا. قل الله أعلم بما لبثوا، قل الله أعلم بما لبثوا وقد أعلمنا. هذا يدل على أنه قبل إعلام الله لنا لا يعلم أحد كم لبثوا، أنه اندرست قصتهم، دخل فيها الكذب والزيادة والنقص، فلم يكن تكن المدة معلومة تماما حتى أعلمنا الله بها. قل الله أعلم بما لبثوا، أي أعلم من أهل الكتاب الذين يرجمون بالغيب، له غيب السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى علام الغيوب. هذه قصة قديمة جدا، والله يعلمها، أخبرنا بها، مع أن أخبار البشر دخلها الزيادة والنقص والكذب وتغيرت له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. هذا الأسلوب شو سمى؟ أسلوب إيش؟ تعجب. أبصر به وأسمع، أي ما أبصره وما أسمعه، يعني تعجيب من هاتين الصفتين. فله السمع الذي قد حاط بالأصوات كلها، وله البصر الذي حاط بالمرئيات، ولا يحول دون بصره شيء جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء ولا يحول دون بصره شيء، خلاف المخلوق الذي كان أمامه جدار لا يرى ما وراءه، أو حتى لو الستر، ولو الستر من قماش لا يرى ما وراءه. الله سبحانه وتعالى محيط بالمرئيات، لا تخفى عليه خافية، ولا يحول دون بصر شيء. إذن بصره سبحانه وتعالى محيط بكل الموجودات، لا تخفى عليه خافية. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل بين وجهه وبين المخلوقات حجاب، لو كشفه كما يقول عليه الصلاة والسلام لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره لا يحول دونه شيء، إذا لو كشف الحجاب ما الذي يحصل؟ احترق الكون كله. وأسمع به وأبصر، هذا تعجيب من سمع الله وبصره، أنه حاط كل المرئيات وسمعه أحاط بالأصوات كلها. ما لهم من دونه، ما لهم الضمير يعود إلى من؟ ما لهم اللي هم أصحاب الكهف، ما لهم من دونه من ولي، يعني أنه ما نصرهم إلا الله، ما لهم من دونه من ولي. التجأوا إلى الله والله سبحانه وتعالى تولى نصرهم وتدبير أمورهم. ولا يشرك في حكمه أحدا، هل هو الحكم الشرعي ولا الحكم القدري الكوني؟ أو نقول يعم، نقول يعم، لا يشرك في حكمه أحدا. أما الكوني هذا واضح، لا أحد يستطيع أصلا أن يحكم بشيء إلا الله سبحانه وتعالى، هو المدبر الأمور. والشرعي لا يشرك في حكمه، أي لا يقر أن يحكم أحد بغير حكمه، وإن كان واقعا في الوجود لكنه لا يجعله حكما سائغا. هذا معنى لا يشرك في حكمه أي الشرعي، يعني وإن وجد حكم شرعي كالقوانين الوضعية ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقره. لا يشرك هؤلاء الذين يضعون الأحكام، لا يشركهم ويعطيهم الأهلية أن يشرعوا. طيب الذي يطيع هؤلاء المشرعين في الحكم الوضعي، الحكم الوضعي، هل يكفر ولا لا؟ الذي يقبل هذه الأحكام الوضعية ويطبقها وكذا، هل يكفر بقبول هذه الأحكام الوضعية ولا 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 في تفصيل؟
في تفصيل.
متى يكفر؟ إذا أطاعهم فيها ويعتقد أنها جائزة، إذا اعتقد أنها جائزة. وإذا طاعهم ويعتقد أنها حرام وخالف الإسلام ولكن يفعلها لأمر أو لآخر مصالح، هذا يكون قد أتى كبيرا من كبار الذنوب لكنه لا يكفر. يقول الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب قال من أين هذا التفصيل؟ الله عز وجل إن أطعتموهم إنكم لمشركون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. نفى الإيمان وأثبت الشرك لمن ابتغى أو طلب حكم غير حكم الله، فمن أين نأتي بهذا التفصيل؟ والآية ظاهرة في الشرك، إن أطعتموهم إنكم لمشركون. ها كيف؟ لا من الجاش ما في. إنه قال كافرون الظالمون الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنه هو كفر دون كفر، مرة صب الكفر مرة بالظلم مرة بالفسق. ثم أيضا نقول لو طبقنا هذه الآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون على العموم لكفر أكثر الناس، كل عاصي. الآن لو شخص حلق لحيته، لماذا؟ لأن صديقه كان يقول له احلق لحيك، أو زوجته احلق لحيك وكذا وكذا، هذه منظرها مبزين وأطاعها، أو أطاع صديقه. أطاعه في حلق اللحية، هل يكفر؟ حلق اللحية الآن موافق ولا مخالف شرع الله؟ مخالف. هذا أطاع ما قاله احلق لحيتك، هل يكفر؟ لو قلنا كل من أطاع من حكم بغير ما أنزل الله هو كافر لكفر كل عاصي، وهذا لا يقول به أحد. يعني هذا الحلق لحيته أطاع صديقه ولا ما أطاعه؟ أطاع في معصية الله. لو قلنا كل من أطاع غير الله كفر لكفر كل عاصي، لأن يعني كل عاصي ما فعل المعصية إلا بوحي، إما من النفس الأمارة، من الشيطان، شيطان جن أو شيطان إنس، وهذا حال الناس يعصون الله لأن المعصية تزين لهم. فإذا لابد من هذا التفصيل، وإلا لكفر كل عاص، ودخلنا في مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. لا نقول الذي يكفر هو الذي يطيعه معتقدا أنه مثل شرع الله وأنه شرع صحيح، كما قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال حاتم، عدي بن حاتم، قال يا رسول الله لا نعبدهم أو لسنا نعبدهم. قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، يعني تعتقدون حلال، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، يعني تعتقدون حرام شرعا. قال بلى. قال تلك عبادته. إذا ما يكفر يكون عابدا لهم إلا إذا اعتقد أن ما قالوه أنه حلال شرعا، وما يعني ما أباحوه وما نهوا عنه أنه حرام شرعا. إذا وافقهم بهذه هذا الاعتقاد هنا يكفر، أما إذا أطاعهم لشهوة فإنه يكون عاصيا ولا يصلح حد الكفر ولا يشرك بحكم أحدا. واتلوا ما وحي إليك من كتاب ربك. واتلوا، هل معناه اتلوا يعني اقرأ ولا اتلوا اتبع ولا تعم؟ تعم، هذا الصحيح أن تعم. واتلوا أي اقرأ ما وحي إليك من ربك، وحي ما وحي إليك من كتاب ربك تلاوة واتباعا، لأن الله سبحانه وتعالى لما قص هذه القصة وبين ما فيها من العبر رغب في القرآن الذي به تعرف هذه الأخبار وهذه الأمور العظيمة، فأمر بتلاوته باللسان واتباعه بالأفعال. لا مبدل لكلماته. لماذا لا تفضل؟ لماذا لا تبدل كلمات الله؟ لأنها حق، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فلا يمكن أن تبدل لأنه لا أحسن منها. ولن تجد من دونه ملتحدا. ما معنى الملتحد؟ لن تجد من دونه، من دون الله ملتحدا. الملتحد هو إيش؟ هو الشيء الذي يميل إليه الإنسان ليرتفق به. يعني هذا يلتحد يميل إلى حاكم، وهذا يميل إلى المال، وهذا إلى العشيرة ونحو ذلك، يطيعهم وتقوى بهم مخالفا لشرع الله. هذه الأمور التي مالوا إليها لا تنفعهم عند الله عز وجل، وسيحاسبهم الله سبحانه وتعالى، ولن تنفعهم تلك الأمور التي مالوا إليها. ولن تجد من دونه ملتحدا أي شيئا تميل إليه ينصرك وينجيك من عذاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا تيئيس الإنسان أن يعتمد على غير الله، لأن الإنسان إذا عصى هذا يتقوى بعشيرته، هذا يتقوى بجاهه، هذا يتقوى بسلطانه، هذا يتقوى بماله، ويعصي الله سبحانه يتقوى بما عنده من هذه الملتحدات يميل إليه يتقوى بها. الله سبحانه وتعالى بين هذه كلها ستفنى، وأن المرد إلى الله كل هذه الأشياء لا تنفع صاحبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سوى السبيل، وأن ينفع المعلمنا علمنا، ونفعنا وزيدنا علما وعملا صالحا، إنه جل كريم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم محمد رافع اسمه.